الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذا كان خلاصة ما وصلنا إليه أنه الجنس مبهم فيحتاج إلى ما يحصله، وما يحصله في عالم التحليل العقلي والذهني إنما هو الفصل. من هنا قال المصنف: فالفصل يكون مقوما للجنس. والحال أن ما قرأناه في المنطق هو أن الفصل مقوم للنوع، مقسم للجنس. فمن هنا لابد أن يطرح هذا السؤال، وهو أنه ما هو معنى كون الفصل مقوما للجنس؟ في الجواب عن هذا السؤال المصنف رحمة الله تعالى عليه ينقل كلاما لصدر المتألمين. صدر المتألمين في هذا الكلام يبين أنه لا منافاة بين كون الفصل مقوما للجنس وبين كون الفصل مقسما للجنس. توضيح مطلب صدر المتألهين هو التالي: أنه لا شك ولا ريب في أن الماهية النوعية عبارة عن مجموع مركب من جزئين كما تقدم بالأمس، جزء مشترك نسميه الجنس وآخر مختص نسميه الفصل. وهذان الجزئان لما كانا جزئي ماهية واحدة كان لابد من افتراض ترابط بينهما، إذ لو لم يكن هناك ترابط بين الجزئين فلن يكون هناك انسجام بينهما، وبالتالي فلن يكون هناك تأليف بينهما، وبالتالي فلن يتركب منهما مجموع مركب. لأن أنت ماذا تفترض الآن؟ تفترض أنه لدينا ماهية تسمى النوع. هذه الماهية حتى تكون تامة يجب أن تكون مؤلفتان من جنس وفصل، فالجنس والفصل جزءان يقعان في هذا المجموع المركب، والمجموع المركب يتألف منهما. حتى يتألف منهما المجموع المركب لابد وأن يفرض ترابط ما بين هذين الجزئين، إذ لو لم يكن بينهما ترابطان فلن يحصل منهما تأليفان، فلن يتركب منهما نوعان. التركيب يستدعي انسجامان، تآلفان، ترابطان بين الأجزاء. والترابط بين الجزئين لا يكون إلا بعلية أحدهما للآخر، فإن أنواع العلائق الوجودية منحصرة في الحكمة المتعالية في العلية والمعلوية، فلا بد وأن يكون أحد الجزئين علة للآخر حتى يفرضا أنهما مترابطان وأنه يتألف منهما وحدة مجموعية واحدة نسميها النوع. أيهما الذي يصلح أن يكون علة للآخر؟ يقول: ولا يصلح الجنس أن يكون علة للفصل، لأن الجنس واحدان، فلو كان الجنس هو العلة للفصل لكان الجنس علة لكل الفصول التي يمكن أن تعرض عليه. وهذا يعني أنه كلما تحقق الجنس فلا بد وأن تتحقق الفصول جميعا، لأن المفروض أنه علة لها. ففي كل مورد يحضر فيه الجنس لا بد من حضور الفصول جميعا، وحضور الفصول جميعا في ماهية واحدة محال، فإن هذه الفصول كثيرة مختلفة متقابلة، فلو تواجدت في ماهية واحدة كانت المالية الواحدة ذات فصول متقابلة. كان الشيء حينئذ يعني مرجعه إلى الوحدة في عين الكثرة، والكثرة أم عفوا تحول الواحد إلى كثير أو تحول الكثير إلى واحدة. فيتعين أن يكون العلة هو الفصل فثبت المقام. لكن بعد ما معنى العلية الآن سنبين. إذن خلاصة دليل صدر المتألهين كالتالي، يستخدم فيه صدر المتألهين مجموعة من النقاط. النقطة الأولى أن الجنس والفصل جزءان تتألف منهما ماهية واحدة. النقطة الثانية أن كل جزئين في كل تركيب لا بد أن يكون بينهما ترابطان، إذ لو لم يكن هناك ترابطان فلن يتم تأليفان، فلن يتحقق منهما مركب واحد. النقطة الثالثة، والترابط عندنا منحصر في العلية والمعلولية، فلا بد وأن يفرض أن أحدهما علة للآخر. المقدمة الرابعة أو النقطة الرابعة أن الجنس لا يمكن أن يكون علة للفصل، لأن الحيوان مثلا لو كان علة للفصل لكان علة لكل الفصول التي يمكن أن تعرض عليه لوحدة المناط. فيكون الحيوان علة للصائد وعلة للناطق وعلة للأسدية وما إلى ذلك. والعلة كلما وجدت لابد أن يتحقق معها معلولها، وإلا هذا خلف في العلية حينئذ. فلازم ذلك أن يكون أنه كلما تحققت الحيوانية يجب أن يتحقق معها الناطقية والصاهلية. والحال النقطة الخامسة أن الناطقية والصاهلية مثلا لا يمكن اجتماعهما في ماهية واحدة لكونهما من الفصول المتقابلة، والأوصاف المتقابلة الشيء الواحد لا يمكن أن يتصف بالأوصاف المتقابلة. فماذا بقي؟ فبقي أن يكون الجنس الفصل هو العلة للجنس فثبت المطلوب، وهو أن الفصل علة للجنس، وهذا هو معنى كونه مقومان. إذا كان علة له فهو بالضرورة مقوم له. إذا ما أدري واضح دليل طبعا لماذا لم يفرض صدر المتألهين مثلا أنهما معلولان لعلة ثالثة؟ لأن العلة الثالثة في البين ليست إلا النوع، والنوع مركبان، والمركب متأخر عن الأجزاء كما تقدم يوم أمس، فلا يمكن أن يكون معلولا، فلا يمكن أن يكون علة لشيئا من هذه الأجزاء. فانحصر الأمر حينئذ في أن يكون الفصل هو العلة للجنس أو الجنس هو العلة للفصل. أبطلنا كون الجنس علة للفصل، فماذا بقي؟ أن يكون الفصل هو العلة للجنس، فالفصل علة للجنس فيكون مقوما. لا، هذا بيان صدر
هذا على القول بأصوات المهية وإلا هو باعتباره.
لا، الآن ما هو سنبين معنى العلية. هذه العلية ما هو معناها؟ يقول صدر المتألهين هذه العلية ليست إلا عليتان في عالم التحليل العقلي، في عالم التكوين الذهني للمفهوم، وليست علية بحسب عالم الوجود الخارجي. ذلك لأنه بحسب عالم الوجود الخارجي فالجنس والفصل متحدان، يوجدان بوجود واحدان، هذا حيوان وهذا هو بعينه ناطقان، فهذان المفهومان أو هاتان الماهيتان إذا أريد أن يوجدا خارجا فإنما يوجدا معا، أو إنما يوجدان معا بوجود واحدان، فهما متحدان خارجا، فمصداق أحدهما هو مصداق الآخر. فإذا كان بينهما اتحاد بحسب عالم الوجود الخارجي فهذا يعني أنه لا يمكن أن نفرض بينهما علية ومعلولية، فإن الموجودين بوجود واحدان لا يكون أحدهما علة والآخر معلولا، لأن العلية والمعلولية بحسب الوجود تستدعي تقدما وتأخرا، والتقدم والتأخر مع فرض الاتحاد الوجودي محال. شوف، إذا أردنا أن نفرض العلية بحسب عالم الوجود فيجب أن يكون العلة متقدمة بالوجود على معلوله، فإذا كان الفصل علة للجنس بالوجود فيجب أن يكون الفصل متقدما بالوجود على الجنس. هل يعقل أن يكون الفصل متقدما بالوجود على الجنس؟ ذلك غير معقول. لماذا هو غير معقول؟ لأنهما بحسب الفرض يوجدان معا بوجودان واحدا متحدان بحسب عالم الوجود الخارجي، فلا يعقل أن يكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا. فالعلية التي تحدثنا عنها وأثبتناها لا يمكن أن تكون علية بحسب عالم الوجود الخارجي، وإنما هي علية بحسب موطن التحليل الذهني. إذن ما المراد بعبارات واضحة من هذه العلية؟ المراد هكذا: أن الجنس مفهوما فيه جهات مبهمة. يعني لو أخذنا الآن مثلا لنفترض هكذا كمثال عرفي للتقريب، مثلا نقول مثلا كتاب، هذا الكتاب يعطي مفهوما لا شك ولا ريب أنه يعطينا صورة، لكن نسأل: هذه الصورة واضحة من جميع جوانبها، من جميع أبعادها، من جميع تفاصيلها؟ كتاب لمن؟ كتاب في أي موضوع؟ كتاب ما لونه؟ كتاب كم ثمنه؟ كم حجمه؟ هذه الجوانب كلها تكون غامضتان في مفهوم الكتاب العام. فإذا قلنا وضممنا إلى مفهوم الكتاب قولنا كتاب أبيض مثلا لفلان في الموضوع الفلاني، إذا ضممنا هذه الأوصاف هذه الجهات المبهمة في المفهوم زالت ببركة هذه التوضيحات التي أضفناها إليه. فهذا المفهوم بعد أن كان مبهمان، بعد أن كان الذهن يعاني منه، الآن لم يعد مبهما، الآن صار الذهن قادرا على تشكيل صورة ذهنية واضحة تماما بجميع التفاصيل والأبعاد. هذا مفهوم العقل، هذا هو معنى العلم. كذلك الحيوان والفصل، أو الجنس والفصل، الحيوان مفهومان وإن كان يعطي صورة ذهنية ويعطي معنى معينا، يعني هو ليس مبهما على كل حال، ليس مجهولا مطلقا، هذا ليس صحيحا، لكن مع ذلك هو يدل على معنى الحيوانية، لكن مع ذلك فإنه يدل على معنى الحيوانية من دون تحصل لها، من دون تسليط الضوء على جوانب هذا الحيوان أنه ناطق أو صاهر أو ما إلى ذلك. فالذي يخرجه من ظلمة الإبهام هذه إلى نور التحصل إنما هو الذي يجعله مفهوما مفهوما، يعني مفهوم يفهمه الذهن يحيط بجميع جوانبه، إنما هو الفصل. فالفصل في عالم تكون المفاهيم مخرج للجنسية من حالة الإبهام التي هي عدم الفعلية، التي هي عدم الوجود الفعلي في حقيقة الأمر، إلى عالم الوجود الفعلي ذهنان مفهومان. هذا هو معنى العلم. طبعا عقدوها الفلاسفة، نعقد هذا المطلب بعباراتهم، هذا هو المراد. المراد هكذا: أنه هذا مفهوم مبهم لا يستطيع الذهن أن يحسم له مصداقا. أن تقول حيوان لا يستطيع الذهن أن يحسم له مصداقا، وبالتالي فلا يستطيع أن يفرض له فردا، فلا يستطيع أن يفرض له وجودا فعليا. حتى يفرض له وجودا فعليا هو بانتظار الفصل، فالفصل هو الذي يساهم في إخراجه إلى أن يكون في إخراجه إلى عالم التحقق الفعلي، إلى أن يفرض له فرد ومصداقا. هذا هو معنى العلية، وليس المراد العلية الخارجية. ولا سيما أن صدر المتألهين رأيه أن الجسم الذي يقال عنه بأنه مركب من المادة والصورة، صدر المتألهين يقول هذا التركيب عقليان وإلا خارجان، خارجان الجسم واحد بسيطان لا تركيب فيه من مادة وصورة. عقلان مفهوم المادة غير مفهوم الصورة، لذلك نحن نقول لدينا في البين شيئان أحدهما المادة والآخر الصورة، وإلا في حقيقة الأمر لا يوجد لدينا إلا خارجان، إلا أمر بسيط واحد، وهذا الفرد أو هذا الشخص وهذا النصف. إذن هذا تمام الكلام في توضيح مطلب صدر المتألهين. المصنف رحمة الله تعالى عليه يضيف توضيحات إلى كلام صدر المتألهين عن طريق ذكر إشكالين وجوابين لهذين الإشكال. تعال نقرأ الآن كلام صدر المتألهين وهو هذا الذي شرحنا. يقول فقط
ذكرت أن المراد من العلة ليس هي العلة الخارجية.
نعم، ليس المراد من العلة بحسب الوجود،
لكن عندما حكمت مسألة أنه الجنس هو علة الفصل فرضت أن العلية هي العلية الخارجية، وبالتالي أنه لو كان الجنس هو علة الفصل سوف يوجد جميع الفصول المتنوعة.
نعم هو شوف هكذا، هذه هذا نوع من العلية، لأنه علية في إلا أنه علية أين موطنها؟ موطنها عالم تكون المفاهيم. لو كان الحيوان هو الذي يكون مفهوم الناطق، يعني بوجود الحيوان يصبح للناطق فرضا، وبوجود الحيوان يصبح للصاهي فرضا، فحينئذ فرض واحد يكون فيه الفصلان المتقابلان الناطقية والصلي، يعني حتى في عالم التكوين الذهني، حتى لهذا المعنى البسيط الذي أوضحناه للعليات، الجنس لا يمكن أن يكون هو العلة للفصل، لأنه بعبارات أوضح الجنس ليس هو المحصل لإبهام في الفصل، الجنس لم يسلط الضوء على جهات مبهمة في الفصل لكي يكون موضحا له. نعم الآن كلامكم صحيح من ناحية أن هذا اللازم الذي ذكره صدر المتألهين، وهو أنه لو كان علتان لازم وجود مثلا أو فصول متقابلة في فرد واحد أو في ماهية واحدة، هذا أشبه بلوازم العلية الخارجية. يعني نعم بعد البناء على كون العلية ليست علية في الوجود الخارجي، مثلا ربما من الأنسب أن يبين المحظور بطريقة أخرى، وهو أن يقال لا معنى مثلا لعلية الجنس للفصل، فإن العلية التي نتحدث عنها هي أنه جوانب غامضة في مفهوم الفصل يأتي مفهوم الجنس ويكشف عنها، والحال أنه مفهوم الجنس لا يكشف عن جهات مبهمة، عن جوانب مبهمة في مفاهيم الفصول، فإن مفاهيم الفصول تكون واضحة، بل هي أوضح من مفهوم الجنس وأكثر تحصنا وأقرب إلى الفعلية من مفهوم الجنس، فلا يعقل أن يكون هو العلم. هذا البيان الثاني صحيحا، بيان الذي ذكره الصدر المتألهين صحيحا، لكن على تشبيه العلل المفهومية الذهنية بالعلل الخارجية من ناحية الأحكام، فهذا مبنى كلام صدر المتألهين. كلامكم صحيح هنا.
بناء على تشبيه أصحاب القول الثاني يمكن أن يشكلوا بأن كيف الجنس يكون هو علة للفصل، والجنس والفصل هو علة للجنس، والفصول متنوعة، كيف تكون الشيء المتنوع يكون علة للجنس؟
الآن هذا سيأتي في توضيح كلام المصنف. نعم هذا سؤال يطرح هنا، لكن المصنف سيجيب عنه في الإشكال في جواب الإشكال الأول. فألم نقرأ هذا المقدار؟ يقول قالت الأسفار في كيفية تقوم الجنس بالفصل، هذا التقويم ليس بحسب الخارج، نحن هذا جعلناه، يعني هذا أخرناه في البيان. نحن كيف بدأنا البيان؟ أولا أثبتنا العلية، ثم قلنا وهذه العلية لا يمكن أن تكون خارجية، لأنها لو كانت خارجية مثلا لم يكون متحدا. طب المصنف بدأ بالعكس، هذا التقويم ليس بحسب الخارج، لأنهما متحدان في الوجود، يوجدان معا بوجود واحدان، والمتحدان في ظرفان لا يمكن تقوم أحدهما بالآخر وجودا. إذا كانا متحدين خارجا، فكيف يعقل أن نفرض أن أحدهما خارجا علة للآخر؟ لا يمكن تقوم أحدهما بالآخر وجوداً، لما عرفناه من أنه تقوم أحدهما بالآخر وجوداً يعني تقدم أحدهما على الآخر وجوداً، والحال أنه فرضناهما متحدان، المتحدان لا يكون أحدهما متقدماً والآخر متأخراً، التقدم والتأخر يخل بالاتحاد، بل بحسبه. إذن العلية بأي معنى والتقويم بأي معنى؟ بل بحسب تحليل العقل للماهية النوعية إلى جزئين عقليين وحكمه بعلية أحد هذين الجزئيين للآخر. العقل يقول خارجان شيء واحد، لكن ذهنان، هذه الماهية مركبة من جزئين، هذان الجزئان ما هما جنسا وفصلا، فما دام يوجد تركيب بين الجزئين فلا بد أن يكون أحدهما بحاجة إلى الآخر. لماذا؟ لأنه لو لم يكن بحاجة إلى الآخر لم يكونا متآلفين، فلم يتركب منهما مركبا واحدا، هذا كل فرق. إذن بحسب التحليل العقلي إلى جزئين عقليين بالمنية النوعية وحكم العقل بعلية أحدهما للآخر، من أين نشأ حكمه بعلية أحدهما للآخر؟ ضرورة احتياج أجزاء ماهية واحدة بعضها إلى بعض، عبارة قد يكون فيها نوع من القصور، لكن على كل حال مراد المصنف هو ما بينا أن أحد الأجزاء على الأقل لابد أن يكون علة للجزء الآخر أو للأجزاء الأخرى.
شيخنا ده فيها نلتزم نقول محصلة الفصل ومحصل الجنس.
وهذا هو المعنى في حق المسألة.
لا نقول علة.
نعم وهذا
علة خاصة. يعني كيف تكون علة خاصة للعام؟
هو شوف نحن بنينا على أن العلية هنا بمعنى تشبيهي.
حتى لو قلنا أن والله بالعالم الذهني العلية الفصل هي أخص من العام الجنس، الجنس أعم من الفصل.
لا هو شوف هذا تقدم بالأمس أنه الجنس أعم من أي ناحية؟ من ناحية أنه يوجد في هذه المهية النوعية ويوجد في غيرها، لكنه في هذه المهية النوعية هل هو أعم من الفصل؟ الحيوان في تعريف الإنسان في مهية الإنسان أعم من الفصل؟ لا يمكن أن يكون أعم، بل هو مساو له. شوف نظير مثلا إذا تذكرون مثلا في علم الأصول قرأنا أن المدلول الالتزامي ما هو؟ هل يمكن للمدلول الالتزامي أن يكون لازما أعم؟ أو أن المدلول الالتزامي دائما لازم مساو؟ هناك نظرية تقول هكذا أنه يمكن أن يكون لازما أعم. مثلا فإذا أخبرتك عن موت زيدا بالإحراق فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية لا تسقط الدلالة الالتزامية لأن اللازم يمكن أن يكون أعم. ماذا أجيب هنا؟ بأن اللازم في نفسه وإن كان يمكن أن يكون أعم، لكن من حيث كونه مدلولا التزاميا لهذا المدلول المطابقي فلا يكون إلا مساويا. فإذا كذبت أنا في كونه احترق فقد كذبت أيضا في كونه ما، وبالتالي فاللازم دائما يكون مساوي. ما نحن فيه من هذا القليل، الجنس في حد نفسه وإن كان أعم، حيوان مفهوما أعم من الناطق، لكن الحيوان الذي يحمل على الإنسان هو الحيوان الناطق ليس إلا، فهو الحيوان هذا سيأتي أيضا بعد قليل توضيح، فلا يكون إلا حصة مساوية للناطقين فلا يكون أعم منه. إذن وحكمه بعلية أحدهما للآخر ضرورة احتياجه أجزاء ماهية واحدة بعضها إلى بعض، والمحتاج إليه يعني الشيء الذي نحتاج إليه، لا المحتاج ليس هو الفقير الذي افتقر الغير إليه، والمحتاج إليه والعلة، محتاج إليه والعلة بمعنى واحد هنا، فإنك تحتاج إلى العلة فهي المحتاج إليه، لا يكون إلا الجزء الفصلي. يعني لا يمكن أن يكون العلة هو الجنس. لماذا؟ لاستحالة أن يكون الجزء الجنسي علة لوجود الجنس الجزء الفصلي. لماذا؟ وإلا لكانت الفصول المتقابلة لازمة له. يعني كلما حضر حينئذ مفهوم الحيوان ينبغي أن يحضر معه الناطق والصاهر، فتكون ماهية الإنسان التي فيها مفهوم الحيوان تكون ناطقة صاهرة معه، لأن المفروض أن الحيوان بفهمك لمعنى الحيوان فقد استحضر ذهنك مفهوم الناطق ومفهوم الصاهر، فأنت في مقام فهم حقيقة الإنسان استحضرت مفهوم الحيوان، وباستحضارك لمفهوم الحيوان الذي هو علة للفصول بحسب الفرق، باستحضارك لمفهوم الحيوان استحضرت معه أيضا مفهوم الناطق ومفهوم الصاهر. هذا يعني أن الذهن كيف يفهم الإنسان حينئذ؟ يفهمه حيوانا ناطقا صاهلا، وهذا محاولة.
بس يعني كان الوجدان يساعد على هذا، أنه يفهم بفهمه مفهوم الحيوان يفهم كل ما هو داخل في هذا المفهوم إجمالا، ثم
لا والناطق والصاهل ليس داخلين فيه
في مفهوم الحيوان،
ليس داخلين فيه
هو الجنس في
الحيوان، إما صاهلا إما كذا، لكنه ليس يعني ليس متقوما بالصاهلية، ليس متقوما بالناطقية.
يعني كيف
حسب الفرض يعني ما هو نفرض هكذا؟
لو فهم مفهوم الماء سوف يفهم مفهوم
يعني الآن مثلا الذي يتصور هكذا مفهوم ماء يتصور خصوص ماء الفرات، لا يستحضر خصوص ماء الفرات، كذلك ما نحن فيه الذي يتصور مفهوم الحيوان لا يستحضر بالضرورة الصاغر،
يعني يتصور مفهوم الماء الذي يدخل في جميع أفراد إجمالا.
يعني تريد أن تقول أنه يتصور المادة المحفوظة في جميع الحصص، يعني لكن تصوره للمادة المحفوظة في جميع الحصص لا يستدعي تصور التفاصيل، وبالتالي فالآن حيوانان حيوان الوجدان هكذا يقضي أنه هذا معنى مبهم، نعم موجود في الصارل، موجود في الفرس، موجود في الإنسان، في الأسد، لكنه لا يوجب استحضار هذا بخصوصي. لو كان مفروض أنه لو فرضنا الجنس علة للفصل، هذا يعني أنك باستحضارك للعام، هذا أيضا قرأناه في الأصول في مبحث الوضع العام والموضوع له الخاص، العام ليس وجها من وجوه الخاص، استحضارك للعام لا يعني أنك تستحضر تفاصيل الخاص أو تستحضر أفراده الخاصة والحصص، طب لو كان الجنس علة للفصل هذا يعني أنك كل مستحضرات الحيوان فقد تصورت تفصيلان الناطق وتصورت تفصيلان الصاهر، فيكون مفهوم الإنسان حينئذ مكونا من فصول متقاربة. هذا مرصد للمتألين، لأن هذا صحيحا أو ليس صحيحا، مثلا الدليل لا يتناسب مع المدعى أو لا، يعني إذا كان إشكالكم هذا نعم هذا سلمناه، لكن قلنا هم عندهم هكذا أن العلية الحقيقية هي العلية الخارجية، أما هذا فليس علية بحسب الحقيقة وإنما هو تشبيه لها بالعلية، وبالتالي فنعطيها الأحكام من باب التشبيه من باب المصح.
شو الداعي حتى
هذا عادة الفلاسفة، هذا عادة الفلاسفة، كثير من المطالب هم عقدوها بعبارات.
إذا وجد الفصل يوجد الجنس.
نعم. يعني هنا شوف هاي مشكلة موجودة في الفلسفة في العرفان، فربما يكون من المبررات لذلك أنه كانت الفلسفة محاربة منذ القدم. طب وأنه كان الفيلسوف يطعن بالكفر
مثلا. ماذا تحارب؟ بدي أحكي بدي أحكي لي ساعة حتى أوصلني آخر شيء جملة.
لا كان يحارب من ناحية أنه مثلا إذا أتى بالمطلب بعبارات صحيحة فبعض الأفهام تفصل عن إدراكي مثل هذا المطلب، فحينئذ هذا من المبررات التاريخية التي تذكر. هذا من المبررات التاريخية التي تذكر لهم. كيفما كان نعم الآن أنا أقر أنه الفلسفة تحتاج إلى لغة جديدة، تحتاج إلى بيان المطلب بطريقة أخرى، كل هذا التعقيد لسنا أصلا بحاجة إليه. تذكرون مثلا سابقا أن علة الاحتياج إلى الإمكان هي الإمكان أو الحدود، هذا أيضا قلنا فيه العبارات هي التي عقدت المطلب، وإلا مطلب واضح. كذلك الحال في أصالة الوجود، أصالة المانية مرادهم واضحا، إلا أن العبارات التي استخدموا هي التي أوجبت هذا الإرباك. وعلى كل حال نسوي بعد
كلمة هيك إنك تصلنا المطلع.
شوف هذه ميزة الشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليه، وطبعاً ميزة العلامة في كتبه الأخرى، الآن هنا هذا متن دراسي يعني جرى على، لكن في كتبه الأخرى عبارات العلامة حتى أوضح، مثلاً في أصول الفلسفة المذهب الواقعي الذي علق عليه أيضاً الشهيد المطهري هناك العبارات أوضح من هذا بكثير، مثلاً أيضاً في كتاب الشيخ المصباح حفظه الله مثلاً المنهج الجديد أيضا المطالب الفلسفية عبر عنها بطريقة أوضح من هذا البيان. هذا بيان على كل حال مطلوب نحتاج إليه. طب إذن وإلا لكانت الفصول المتقابلة لازمة له، فيكون الشيء الواحد مختلفا متقابلا، هذا ممتنعان. فبقي يعني مثلا إذا هذا من باب المناسبة لأن نظرية الوجود الذهني عند الفلاسفة التي كثر فيها الإشكال بالنهاية صدر المتألين ما هو رأيه؟ أنه ما معنى العينية بين المالية الذهنية والخارجية؟ يعني أنه في الذهن يوجد مفهوم وفي الخارج يوجد مصداق، فهذا مفهوم ذاك وذاك مصداق، هذا هو المراد من العينية في كلام صدر المتألين بعد كل التعقيد بهذه العبارات يمكن أن يؤذن. فبقي أن يكون الجزء الفصلي علة لوجود الجزء الجنسي ويكون طبعا كونه علة له بحسب هذا العالم لا يتنافى مع كونه مقسما للطبيعة الجنسية المهملة. هو شوف ماذا اتضح لدينا الآن، أن الجنس حتى يفرض له مصداق فعليا يحتاج إلى الفصل، هذا هو معنى علية الفصل للجنس. لكن بما أن مثلا الناطق يكون علة للحيوان في تعريف أو في ماهية الإنسان، والصاهل يكون علة للحيوان في ماهية الفرس، فلذلك حينئذ لا محالة بالضرورة سيؤدي ذلك إلى انقسام الطبيعة المبهمة للحيوان التي قبل فرض تحصلها بالفصول، سيؤدي ذلك إلى انقسامها إلى قسمين، مثلا حيوان ناطق وحيوان فهذا التقويم أو هذه العلية لا تتنافى مع التقسيم، فهو يكون مقسمان للطبيعة الجنسية المطلقة، ويكون علتان للقدر الذي هو حصتنا. هذا تصريح بما الآن قبل قليل ذكرنا. شوف الحيوان إذا أخذناه على أنه مبهم أعم من كونه في الإنسان في الحيوان في غيره، الفصل ما هو دوره بالنسبة إليه؟ دوره المقسم. لكن الحيوان إذا أخذناه في رتبة الإنسان ما هو دور الناطق بالنسبة إليه؟ يقول دور العلة، دور المحصل، دور المقوم. فلذلك شوف ماذا يقول، الجنس إذا أخذ طبيعة جنسية مطلقة فالفصل مقسم له ليس علة له، لكن إذا أخذ الجنس بنحو القدر الذي هو حصة النوع، يعني الإنسان الحيوان المأخوذ أين في ماهية النوع الذي يكون مساويا للنوع، فالفصل يكون حينئذ علة له. الفصل هو الذي أدى إلى تحصله، هو الذي أدى إلى صيرورته ذا كمالات فعلية، أو إلى أدى إلى تسليط الضوء على كافة جوانبه كما بينا، ويكون جزءا للمجموع الحاصل منه ومما يتميز به عن غيره. إذا شوف له أدوار ثلاثة الآن هكذا، حتى الآن الإنسان حيوان ناطق، الناطق دوره بالنسبة للحيوان المأخوذ في تعريف الإنسان دور العلة، أنه علة النوع. دوره بالنسبة للحيوان قبل أن يؤخذ في تعريف الإنسان، قبل أن يصير مساويا حصة مساوية للإنسان، للحيوان مهمان، هذا هو الحيوان الذي أبهما، وبعد لم نفرضه في طردا، لم نفرضه في ماهية معينة محددة. فما هو دوره بالنسبة إليه؟ دور المقسم، لأنه يقسمه. بما أنه يوصف الحيوان بأنه ناطق فبطبيعة الحال سيكون لدينا حيوان غير ناطق، هو دوره بالنسبة إلى الحيوان المبهم إلى الطبيعة المطلقة دوره دور المقسم لا دور المقوم، هو إنما يقوم الحصة المساوية التي تؤخذ في تعريف الإنسان. خب ما هو دوره بالنسبة للإنسان الذي هو مركب من الحيوان والناطق؟ يقول دوره بالنسبة إليه دور الجزء المقوم. كيف عبر المصمم؟ يكون أنه جزء منه. الآن هذا الإنسان عبارة عن مركب من حيوان وناطق، ناطق بالنسبة إلى هذا المركب ماذا يكون؟ واحدا من أجزائه. طب شوف العبارة الآن، إذا يكون الجنس الفصلي علة لوجود الجزء الجنسي، ويكون مقسما للطبيعة الجنسية المطلقة، وعلتان للقدر الذي هو حصة النوع الذي هو الحيوان المأخوذ في تعريف الإنسان، ويكون جزءا الناطق يكون جزءا للمجموع، يعني للإنسان. هذا المجموع من أين حصل؟ الإنسان من أين حصل؟ منه، من الفصل أو من الحيوان، ومن الناطق. فالناطق بالنسبة إلى مركب كهذا جزء هذا المركب، إذن جزءا للمجموع الحاصل منه، منه يعني من الفصل، الضمير يعود إلى الفصل. ومما يتميز به عن غيره، ما هو الذي يتميز به عن غيره؟ الجنس، فإن الجنس يتميز به عن غيره. فهذه عبارة، يعني هذه عبارة في الحقيقة أضافت المطلب تعقيدا، بدل قولك من هو مما يتميز به عن غيره تستطيع أن تقول من هو من الجنس، فإن الجنس به يعني بالفصل يتميز عن غيره.
كلمة مقسم صح، ولا أفضل من يقول يكون قسما ترى، يعني كلمة مقسم كأنه يقسم،
يعني يوجد انقسام. أنت عندما تعرف أنه
قسم،
عندما تعرف أن الحيوان أعم من الناطق، الحيوان الطبيعة المطلقة أعم من الناطق، وتقول هذا حيوان الناطق
يكون قسم،
إذا يوجد نعم قسم له، وبالنتيجة القسم لا يقسم المقسم
صحيح
بس استعمله نعم، يعني المقسم ليس بمعنى يعني أنه
حسب الفلسفة أتمنى أن كلمة يكون المحل أكثر،
لا تعتمد على ذلك خوف، لكن لا هو القسم كل قسم يوجب انقسامه، يوجب انقسام مقسامه. الآن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، الاسم انضمامه إلى الكلمة أدى إلى أن تنقسم إلى قسم،
استعبر عنه بالمنقسم
نعم تكون مقسمة لو يستعملونه كثير. خب فإن قيل، خب الآن الإشكال الأول من المصنف الذي هو بصدد أصلا توضيح كلام صدر المتألف، حاصل الإشكال أنه لا نسلم أن الفصل علة للجنس، فإننا نسألكم عندما تقولون الفصل علة للجنس ما هو مرادكم؟ هل هو علة للجنس بمعنى الطبيعة المطلقة المبهمة، أم أنه علة للجنس بمعنى الطبيعة التي تخصصت بالنوع؟ يعني الآن هنا ناطق مقوم للحيوان، مقاوم لأي حيوان؟ يحتمل احتمالان بدوان، أن يكون مقاوماً للحيوان مطلقاً المحفوظ في الإنسان وفي غيره، ويحتمل أن يكون مقاوماً للحيوان الذي هو نصيب الإنسان الذي أخذ في ماهية الإنسان، فهو مقاومون وعلة لأي منهما، للجنس بمعنى الطبيعة المهملة أم أنه للجنس بمعنى الحصة المساوية للمعرض لذي المانية أو للمانية النوعية. إن قلتم هو علة للطبيعة المطلقة فحينئذ لا يكون امتنع أن يكون مقسما له، وقد فرضتموه مقسما هذا خلفا. لقلتم هو علة لهذه الطبيعة المطلقة، لهذه الطبيعة لا بشرط، لهذه الطبيعة المهملة، فهذا يعني أنه لا يكون مقسما له. هذا خلف، مقاوم الشيء لا يكون مقسما له. وإن قلتم هو مقوم للحيوان الذي صار من نصيب الإنسان، نقول بعد أن صار الحيوان من نصيب الإنسان ومساويا للإنسان صار متخصصا به، صار متحصلا، فلا يعود بحاجة إلى علم. الآن مثلا تقول هكذا كمثال، حتى نأتي مثلا بمثال عرفي. مثلا أنت لنفترض هكذا، أنت مثلا لنفترض السيارة علة لمجيء زيد مطلقا، أم أنها علة لمجيء زيد إلى بيتي الذي هو الحصة الخاصة؟ نقول بعد مجيئه إلى بيتك لا يعود بحاجة إلى سيارتك. نعم، إذا كان علة لمطلق المجيء نقول يحتاج إلى السيارة مثلا حتى يصل بها إلى البيت، لكن بعد فرضه جاء قد جاء إلى البيت، لماذا يحتاج إلى السيارة؟ ما نحن يعني الآن كتقريب عرفي، ما نحن فيه من هذا القبيل؟ الآن أنتم نسألكم أن الحيوان، أن النطاق علة للحيوان قبل أن يتخصص بالإنسان أو بعد أن يتخصص بالإنسان؟ قبل أن يتخصص بالإنسان يمكن فيه العلية، لكنكم فرضتموه مقسم، هذه المشكلة. والمقسم لا يكون علة للمقسم، مقسم الشيء لا يكون مقوما له، لأنه لو كان مقوما له فهو يوجد في جميع حصصه، فدائما كل حصة من الحيوان ستكون هي الناطق حينئذ، فلا يوجد بين ناطق حيوان ناطق وحيوان غير ناطق، هذا محال، هذا واضح البطلان. فلا بد أن يكون مرادكم أنه علة للحيوان بعد تخصصه بالإنسان. نقول لكم بعد أن صار الحيوان متخصصا بالإنسان، ما معنى العلية عندكم؟ أليس بمعنى التحصيل؟ فصار متحصنا، فلأي شيء بعد ذلك يحتاج إلى العلية؟ ولا يحتاج إلى العلية. إذن إما أن مرادكم بالعلية علية الفصل للجنس قبل التحصل في مرحلة الإبهام، لازم أن لا يكون مقسما، هذا خلفا. وإما أن يكون مرادكم منه الجنس بعد التحصل وزوال الإبهام، نقول بعد زوال الإبهام، حيث إنه ليس المراد من العلية في المقام إلا رفع الإبهام، لسنا بحاجة إلى علم. ففرض علية الجنس للفصل فرض ليس في معنى. طب شوف صدر، شوف المصنف كيف أجاب عن هذا الإشكال. قال هكذا، قال هذا الكلام، هذا الكلام يبتني على افتراض فاسد. ما هو هذا الافتراض الفاسد؟ أنتم افترضتم أنه لكي يكون الناطق علة للحيوان المتخصص فيجب أن يكون الحيوان متخصصان قبل علية الناطق له. بعبارة أخرى، أنتم الفرض الأول قبل كلامنا نفي، نحن لم ندعي أن الفصل علة للحيوان المبهم، للحيوان غير المتخصص، للحيوان لا بشرط. نحن ندعي أن الناطق علة للحيوان الذي هو من نصيب الإنسان، الذي هو حصة مساوية للإنسان المتخصص بالإنسان. نقول هو علة له إذا كان متخصصا بالنوع، وهذا لا يعني أو لا يستوجب أن نفرض تخصصه قبل تعلق العلة به، بل نقول تخصص الجنس إنما هو بنفس هذه العلة. يعني شوف مثلا، لا تذكرون هذا تقدم نظير له في مبحث أصالة الوجود، إشكال القائلين بأصالة المانية ماذا كان؟ أنه لو كان الوجود موجوداً لكان له وجوداً ولوجوده وجوداً. نقول موجود بنفس ذاته، ما نحن فيه من هذا القبيل. نقول الإضافة بين العلة والمعلول ليست إضافة مقولية، أيضاً تقدم هذا مراراً، أنه ليست إضافة مقولية تستدعي ثبوت المثبت له أولاً، بل تستدعي ثبوت المثبت له ولو بهذا الثابت. إذا تذكرون هذا الكلام تقدم سابقا، ما نحن فيه من هذا القبيل. الناطق هو الذي خصص الحيوان، فالحيوان تخصص بالناطق، والناطق علة للحيوان المتخصص. كونه علة للحيوان المتخصص لا يعني أن تخصص الحيوان يجب أن يأتي من مكان آخر، بل يكفي أن يكون علة للحيوان المتخصص ولو بنفس الناطق. فغاية ما يقتضيه العلية ما هو؟ أن نفرض أن التخصص آت إليه من قبل الفاصل، من قبل العلة، ولا نحتاج إلى أن نفرض تخصصه في رتبة مسبقة بعلة أخرى حتى نقول لم نعد بحاجة إلى العلة. ثم بعد ذلك يضيف المصنف جوابا آخر، طبعا هذا الجواب الآخر لا يرتبط بدفع الإشكال، لكن بعد لا يتسع الوقت، غدا إن شاء الله عندما نقرأ العبارة نبين ذلك الجواب الآخر، وهو الذي سألتم عنه. أنه يقول المصنف هكذا باختصار، أن إذا كان الناطق علة للحيوان، طب فالصاهل أيضا في تعريف الفرس يكون علة للحيوان، فكيف يكون شيء واحد معلولا لفصول متقابلة؟ يجيب المصنف عن ذلك بأن الحيوان وإن كان واحدا إلا أن وحدته نوعية، واحد بالنوع لا واحد بالعدد. الواحد بالنوع ما معناه؟ يعني له حصص كثيرة، فالناطق يكون علة لواحدة من حصصه، الصاهل يكون علة لحصة أخرى، الأسد يكون علة لحصة ثالثة، وهكذا فلا إشكال. هذا ما ذكره
المصنف. ما هي علة هذا الناطق؟